الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنبدأ بعون الله وتوفيقه إن شاء الله بشرح نظم القواعد الفقهية. هذا الفن القواعد الفقهية أصبح فنا مستقلا، ولهذا تنطبق عليه المعايير التي تنطبق على سائر الفنون. فهناك مقدمات تكشف عن أهم جوانب الفن وتعتبر مداخل تسهل الطريق إلى الفن وتشكل مفاتيح تفتح بها أزرار الفن المختلفة. هذه العناصر هي التي جمعها المقري في قوله: من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم معتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمنى وسائل. وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكن يدري جميعها انتصر. هذه المقدمات أولها الحد، الحد وهو التعريف. والحد قد يكون التعريف قد يكون بالحد التام أو الناقص، وقد يكون بالرسم التام أو الناقص، وقد يكون بالمرادف أو التقسيم. و العلوم أكثر الحدود فيها رسوما، لأنه يصعب أن يوجد فيها الحد الجامع لجميع صفات المعرف والمانع من دخول أي وصف آخر من أوصاف غير المعرف. وتعريف هذا الفن نقف فيه عند التعريف اللغوي أولا ثم التعريف الاصطلاحي ثانيا. القاعدة لغة هذا الفن يقال له علم القواعد، علم قواعد الفقه. العلم إدراك صحيح، إدراك سليم عن دليل مطابق وجازم. العلم هو الإدراك السليم القائم على الدليل المطابق للواقع الجازم. العلم إدراك سليم عن دليل مطابق وجازم. خذ يا خليل. أو هو تصور الشيء كما هو به. تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. تصور الشيء كما هو به في الواقع، كما هو عليه في الواقع. تصور الشيء كما هو به حد به العلم بقول مشبه. والمقصود هنا العلم اليقيني، لأن العلم قد يكون وهما وقد يكون شكا وقد يكون ظنا وقد يكون يقينا. فإذا رجح جانب الإثبات مثلا على جانب النفي فالعلم ظني في الإثبات ووهمي في النفي. وإذا استوى الإثبات والنفي في قضية معينة فالعلم شك. وإذا كان الإثبات في قضية معينة لا يعارضه أي نفي فهو علم يقيني. والعلم بأقسامه هذه يقابله الجهل. الجهل ينقسم إلى قسمين، إلى جهل بسيط وجهل محكم. فالجهل البسيط هو خلو الذهن من صورة المعلوم، بحيث لو سئل الشخص عن هذا الشيء لقال لا أعلم. وأما الجهل المركب فهو اعتقاد العلم بشيء معين لكن على وجه يخالف الواقع. فلو أن شخصا معينا اعتقد أنه يعلم كذا وعلم من إخباره بعلمه أن علمه ليس مطابقا للواقع فجهله جهل مركب، تركب من جهلين، من جهله بالمعلوم وجهله بأنه يجهل المعلوم. فلو قيل لشخص أتعلم السهم المستخدم في التسجيل؟ وقال نعم أعلمه وأران المسجل الصغير، في فجهله هنا مركب، لأنه يظن أنه يعلمه لكنه في الواقع لا يعلمه. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة تقال لأصل الشيء أو أس الأصل. الأس يجمع على أساس، والأصل يجمع على أصول، كما أن القاعدة تجمع على قواعد. القاعدة في اللغة تقال لأصل الشيء أو أساسه أو أس الأصل. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منه. القواعد هنا الأسس. ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. الله بنيانهم من القواعد أي من الأسس. وتأتي القاعدة بمعنى الأمر المضطرد. ومنه قولهم: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض. كل أذون أي كل دابة ذات أذن خارجية فهي تلد، وكل صموخ أي كل دابة ذات أذن لا توجد لها أذن داخل خارجية وإنما أذنها داخلية فقط فهي تبيض كالسمك والطيور. وأهل اللغة كالزجاجي ذكر هذا المعنى اللغوي فقال: إن القواعد تقال للأساطين التي يبنى عليها البناء. وقال: تقال القواعد كذلك للأعمدة التي يركب عليها الهودج. وقال أبو عبيد من أهل اللغة وابن الأثير: تقال القواعد كذلك لما يعترض من السحاب في الجو، لأنه بمثابة الأساس الذي تقوم عليه السحاب. استدلوا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترون قواعدها وسوامقها؟ أخرجه صاحب كنز العمال. ويقال للمرأة إذا قعدت عن الزواج والحيض قاعد. ومنه قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: والقواعد التي القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. وأما في الاصطلاح فالقاعدة تقال للحكم الكلي أو الأمر الكلي أو القضية الكلية أو الأصل والمبدأ الكلي الذي تفهم منه أحكام الجزئيات التي تندرج تحت القاعدة وتنطبق عليها. وهذا باعتبار القاعدة الفقهية كلية، لأن أهل هذا الفن اختلفوا، منهم من قال القاعدة الفقهية كلية أي أنها تنطبق على جميع جزئياتها، ومنهم من قال القاعدة الفقهية أكثرية لا كلية أغلبية، فلا تنطبق إلا على أكثر جزئياتها. فبالتعريف الأول باعتبارها كلية، إذن قلنا التعريف الأول الحكم الكلي أو الأمر الكلي أو القضية الكلية أو الأصل والمبدأ الكلي الذي تفهم منه أحكام الجزئيات التي تندرج تحتها وتنطبق عليها. أما على القول الثاني فتعرف القاعدة بأنها حكم أكثري تفهم منه أكثر الجزئيات التي تندرج تحت القاعدة وتنطبق عليها. والصحيح هو إطلاق هو اصطلاح إطلاق الكلية عليها، لأن الذين اعترضوا على هذا الإطلاق قالوا إن القاعدة لا تخلو في الغالب من استثناءات، والقاعدة لكي تكون كلية لا ينبغي أن يستثنى من جزئياتها شيء، ولكن هذا الاعتراض ليس بذاك، لأن الذي لا يتخلف القاعدة التي لا تتخلف جزئية من جزئياتها عن حكمها هي القاعدة العقلية في الأمور العقلية، القاعدة التي تكون في الأمور العقلية. أما القاعدة في الأمور العادية فلا بد أن تتخلف بعض جزئياتها عن حكمها العام، لكن ذلك لا يقدح في كليتها، لأن الاستثناءات التي ستستثنى منها لا تبلغ درجة قاعدة أخرى تعارضها. فمثلا القاعدة أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند الأكل، ويستثنى من هذه القاعدة التمساح، وهذا لا يضر صدق القاعدة. ثم إن هو إذا استثني فرع معين أو جزئية معينة من قاعدة معينة فإنما نستثنيها لندخلها تحت قاعدة أخرى، ويكون هذا من باب تنازع القواعد، فلا يضر إذا. وعليه في التعريف الأول هو الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء أدق التعارف. والفقه هو العلم، القواعد منسوبة إلى الفقه، والفقه لغة هو الفهم. ومنه قول الله تبارك وتعالى: ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، كما في سورة النساء. وفي الصلاح هو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وبالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والقواعد الفقهية قد تشتبه على بعض الناس مع القواعد الأصولية، لكن الفرق بينهما جلي. فالقواعد الأصولية تتعلق بالألفاظ والدلالات التي تفيد الأحكام العامة، التي تبنى عليها المسائل الجزئية التفصيلية. وقد وضعت لتضبط للمجتهد طرق الاستنباط، وترسم للفقيه ميادين البحث والتحرير لاستخراج الأحكام العامة التي يستنبط في ضوئها. وهي محصورة في أبواب وفصول ومسائل، والقواعد فيها عندما يتفق على مضمونها لا تتخلف جزئية من جزئياتها عن أحكامها، وهي سابقة على الفقه واستخراج مسائله. أما القواعد الفقهية فهي متعلقة بالأحكام ذاتها، وقد وضعت لتربط بين المسائل المختلفة من أبواب شتى برباط واحد وتحت حكم واحد بصيغة موجزة معبر. وتعلل بها
الأحكام وقد تكون أصل لها. وما اتفق على مضمونه منها لا يخلو من أن يتخلف جزء من جزئياته عن حكم القاعدة العام. وليست محصورة في أبواب وفصول ومسائل، بل هي منظورة في كتب الفقه وشروحه، كتب الحديث وشروحها. في الأغلب العام ومع ذلك قد تتوارد القواعد الفقهية والقواعد الأصولية على معنى واحد، كقولهم الاجتهاد لا ينقض بمثله، فهذا حكم عام وقاعدة كلية أصولية. الاجتهاد لا ينقض بمثله قاعدة وحكم عام تبنى عليه المسائل التفصيلية من جهة، ومن جهة قاعدة فقهية بالنظر إلى تعليل بها عند وقوع حكم معين. فلو أن مثلا قاض حكم على رجل مثلا طلق امرأته مرتين وخالعها في المرة الثالثة، لو أنه حكم بأن الخلع فسخ وليس طلاق، فمعناه أنه سيحكم بإرجاع بجواز مراجعة هذا الرجل لزوجته. فلو جاء قاض ثاني وقال لا، الرأي عندي أن الخلع طلاق لا فسخ، فلا يجوز له حينئذ أن ينقض الحكم السابق الذي تم ونفذ باجتهاده هذا. فهنا يكون هذا النص قاعدة فقهية يعلل بها. والقواعد الفقهية لاحقة بالنسبة للفقه، لأنها لم تقعد وتجمع وتبوب وتصاغ إلا بعد استقرار المناهج الفقهية. لأنها لم تجمع وتبوب وتصاغ في صورتها الدقيقة إلا بعد
استقرار المذاهب الفقهية، لأنها عبارة عن تتبع المسائل في الأبواب المختلفة بطريقة استقرائية لنعلم الجامع بينها والرابطة، فنعطيها حكما كليا واحدا. إذن المقدمة الأولى هي التعريف، المقدمة الثانية موضوع هذا الفن، موضوع هذا الفن هو أفعال المكلفين وما يتعلق بها من الأحكام العملية التفصيلية. سواء في باب العبادات، فكان ذلك في باب العبادات وفي باب المعاملات، أما واضعه وهو المقدمة الثالثة فإن الصحابة رضوان الله عليهم قد بدرت منهم في مواقف مختلفة بعض العبارات التي تعبر عن مبدأ معين أو تعلل حكما معين، وكذلك التابعون من بعدهم والأئمة المجتهدون من بعد التابعين. وهذا طبيعي، لأن القواعد الفقهية ثمرة لاعتمال الفقه في الذهن وتزاحمه في الذاكرة، فينجم بصورة تلقائية عن ذلك ملاحظة الروابط المعينة بين المسائل المختلفة. ولكن أول الإشارات التي تعبر عن بداية ظهور هذا الفن بالفعل كانت بعد ذلك، مع أئمة مجتهدين مثل أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أشهر تلامذة أبي حنيفة، هو الذي أخذ عنه المذهب وكان هو الشخصية الأولى بعده، وكان رئيس القضاة في زمن هارون الرشيد، في زمن خلافة هارون الرشيد. هذا الرجل ألف كتاب يقال له أحكام الخراج، ألفه لهارون الرشيد، لكن ظهرت أثناء هذا الكتاب بعض العبارات الموجزة المصاغة صياغة تشبه إلى حد بعيد صياغة القواعد الفقهية على ما استقرت عليه بعد نضجها وكمال نموها. ذلك مثلا قوله في هذا الكتاب التعزير إلى الإمام بقدر عظم الجرم أو صغره. تعزير إلى الإمام بقدر عظم الجرم أو صغره. ومن ذلك قوله من مات ولا وارث له فماله لبيت المال فماله لبيت المال. ثم أيضا محمد بن الحسن الشيباني الذي نثر في كتبه بعض هذه العبارات التي تشبه القواعد الفقهية إلى حد كبير. ذلك قوله لا يجتمع الأجر والضمان. ومن ذلك قوله من كان له حق فهو على حاله حتى يتيقن خلاف ذلك. ثم الإمام الشافعي في كتابه الأم أثيرت عنه كذلك بعض العبارات التي تشكل الأسس الأولى لهذا الفن. منها قوله الضرورة لا تتعدى مواضعها. الضرورة لا تتعدى مواضعها. وكذلك القاضي سرار بن عبد الله العنبري ومن أقواله التي جاءت في صيغة القواعد قوله كل ما خالف أمر العامة فهو عيب يرد به. ثم كانت البداية الفعلية لهذا الفن على يد أبي طاهر الدباس في القرن الرابع الهجري. هذا الرجل جمع سبعة عشرة قاعدة عليها مدار أغلب مسائل الفقه الحنفي. منها القواعد الخمس المتفق عليها إنما الأعمال الأمور بمقاصدها، الشقة تجلب التيسير، لا ضرر ولا ضرار، العادة محكمة، اليقين لا يزال بشك. وقد أخذها عنهم بعض الأئمة الحنفيين ويقال كذلك إنهم أخذه عن أنه قالوا كذلك يقال إنه أخذها عنه الهروي. وعموما كان معاصرا له أبو الحسن الكاخي الذي ألف رسالة ضمنها 39 قاعدة. ثم جاء في القرن الخامس أبو زيد الدبوسي في كتابه تأسيس النظر، أضاف وهذب، فأضاف وهذب وجمع وحرر. ثم جاء علاء الدين السمرقندي في القرن السادس في كتابه إيضاح القواعد، ثم في القرن السابع اعتنى العلماء أكثر بهذا الفن وتطور أكثر، ومن ذلك محمد بن إبراهيم الشافعي الذي ألف القواعد في الفروع الشافعية. ثم العز بن عبد السلام الذي ألف قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ثم ثم محمد بن عبد الله بن راشد البكري الذي ألف كتابه المهذب في ضبط قواعد المذهب. وفي القرن الثامن تطور الفن أكثر وتقدم خطوة نحو الكمال، وألف فيه جماعة من العلماء منهم ابن الوكيل الشافعي في كتابه الأشباه والنظائر، ومنهم المقري في كتابه القواعد، ومنهم العلاء الشافعي في كتابه مجموع المهذب في قواعد المذهب، المجموع المهذب في قواعد المذهب، ومنهم تاج الدين السبكي في كتابه الأشباه والنظائر، ومنهم جمال الدين الإسنوي في كتابه الأشباه والنظائر، ومنهم بدر الدين الزركشي في كتابه المنهور في القواعد. ومنهم ابن رجب الحنبلي في كتابه القواعد الفقهية. ثم في القرن التاسع عشر لا القرن التاسع ما في القرن التاسع يعني كنا في القرن الثامن ما في القرن التاسع أيضا تواصل تأليف الله جماعة من العلماء واعتنوا بهذا الفن ثم في القرن التاسع ظهر جماعة من المؤلفين كامتداد لتطور ونضج هذا الفن من هؤلاء ابن الملقن ومنهم ابن الهاشم المقدسي في كتابه تحرير القواعد ومنهم كذلك عبد الرحمن بن علي المقدسي في كتابه الذخائر المنظمة أو نظم الذخائر في الأشباه والنظائر نظم الذخائر في الأشباه والنظائر ومنهم كذلك ابن غازي المالكي في كتابه القواعد وابن عبد الهادي. وفي القرن العاشر اكتمل تقريبا نضج ونمو هذا الفن على يد جماعة من المؤلفين منهم الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر الذي كان زبدة لمجموعة من المؤلفات الذين سبقوه كالزركشي والسبكي والإسنوي وغيرهم والقرافي في كتابه الفروق الكتاب اسمه أنوار البروق في أنواع الفروق ومنهم كذلك الزقاق في نظمه في القواعد وهو نظم اهتم به المالكية وخدموه كثيرا ومنهم ابن نجيم الحنفي في كتابه الأشباه والنظائر استمر تطور الفن بعد ذلك استمر التأليف فيه وضبطت أموره واستقر على شكله الحالي وعموما من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح الفن مر بمرحلتين المرحلة الأولى كانت فيها القاعدة تدعى بالأصل كما في تأليفي الكرخي والدبوسي ثم أيضا أسماها الفقهاء أحيانا بالألغاز وأحيانا بالمطارحات وأحيانا بالأفراد
وأحيانا بالضابط. وأحيانا بالحيل. واستقر الاصطلاح أخيرا على لفظين اثنين: القاعدة والضابط. والفرق بينهما أن القاعدة قضية كلية تتناول جزئيات كثيرة في أبواب مختلفة، بينما يتناول الضابط فرعا معينا أو جزءا من فرع. جزء من فرع في مذهب بعينه، في حين أن القاعدة قد تكون مشتركة بين المذاهب كلها. وقد يكون الضابط اجتهادا من فقيه معين يخالفه فيه غيره من أهل العلم. ومن حيث الصورة، كانت القواعد الفقهية في بداية التعبير عنها وتدوينها جملا طويلة تذكر أجزاء كثيرة، وانتهت إلى أن أصبحت صياغات قصيرة في ألفاظ موجزة. ومن هذه المقدمات نسبة هذا الفن، النسبة. والنسبة بين المتقابلات قد تكون نسبة نقيض، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا. وقد تكون نسبة ضد، والضدان نقيضان كالموت والحياة، كالعدم والوجود. وقد تكون نسبة ضد، فالضدان لا يجتمعان في آن واحد في نفس النقطة، ولا يرتفعان معا إلا إذا كان لهما ثالثة، كالسواد والبياض. وقد تكون النسبة إضافية كالنسبة بين المتضايفين، وقد تكون نسبة متساو كالنسبة بين المتساويين. وقد تكون من باب المقابلة بين العدم والملك. الملكة هي القابلية والعدم هو عدم القابلية. فالحائط مثلا غير قابل لأن يكون كاتبا، والإنسان قابل لذلك. وقد تكون نسبة عموم وخصوص مطلق كالنسبة بين جزء الإنسان وكله، وقد تكون نسبة عموم وخصوص من وجه، بحيث يشترك الأمران في شيء وينفرد كل منهما بشيء، وهي نسبة الفن الذي بين يدينا. نسبته إلى العلوم الشرعية الأخرى نسبة عموم وخصوص من وجه، فهو ينفرد بتتبع مسائل الفقه واستقرائها لعقدها في خيط واحد تحت حكم واحد. ويشترك مع العلوم الشرعية في أنه يتناول أفعال المكلفين وما يتعلق بها من أحكام. فالفقه كذلك يتناول أفعال المكلفين وما يتعلق بها من أحكام، الحديث كذلك والكتاب كذلك. وينفرد الفقه والحديث والكتاب بعلومها، ينفرد الحديث والقرآن والكتاب والفقه، ينفرد الحديث والكتاب والفقه بعلومها المختلفة، تنفرد بعلومها المختلفة.